مقتل الحسين رضي الله عنه، خطبة للأخ الفاضل علي بن غانم الصدري حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، بالأمس كان يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو المعروف بيوم عاشوراء، وهو يوم من أيام الله العظام. هذا اليوم العظيم حدثت فيه أمور عظيمة، من أعظمها أن في يوم عاشوراء نجى الله بني موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وأهلك الله فرعون وقومه، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ثم لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، وفي لفظ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود والنصارى. بل هذا اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى وبني إسرائيل، صيامه له مزية عظيمة، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وفي يوم عاشوراء أيها الناس كما أهلك فيه فرعون وقومه كذلك حدث مصاب جلل وأمر فيه ما يحزن القلب ويبكي العين، ألا وهو مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما على يدي الطائفة الظالمة الباغية المعتدية. فلقد قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في يوم عاشوراء، أي في يوم العاشر من شهر الله المحرم في سنة 61 للهجرة. وأنا بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى سأجعل كلمتي هذه وخطبتي هذه بإذن الله عن أحداث هذا اليوم العظيم، أعني به يوم عاشوراء وما جرى للإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما من غدر أهل العراق وخيانتهم له واستدعائهم له حتى إذا جاء إليهم سلموه بل قتلوه بأيديهم. فما تراه من نياحة الرافضة ولطمهم لحدودهم وشقهم للجيوب وخروج النساء كاشفات يبكين ويندبن الحسين، إنما يبكون رجلا قتلوه بأيديهم رضي الله عنه وأرضاه. فتلك زينب بنت علي رضي الله عنها وعن أبيها قالت بعدما قتل أخوها الحسين: يا أهل الكوفة، إن رجالكم يقتلوننا ونساءكم ينحن علينا، فمن قتلنا غيركم؟ فمن قتلنا غيركم؟ والحسين بن علي أيها الناس هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي سبط رسول الله أبو عبد الله محبوبه من الدنيا والريحانته من الدنيا، ابن بنته فاطمة أمه سيدة نساء أهل الجنة وهو سيد من سادات شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ولد الحسين بن علي رضي الله عنه في تاريخ 5 من شهر شعبان في السنة 4 للهجرة، ومات رضي الله عنه وأرضاه، مات شهيدا مقتولا على أيدي أهل الكوفة من بلاد العراق، مات مغدورا به رضي الله عنه شهيدا قتيلا في يوم الجمعة العاشر من شهر الله المحرم في سنة 61 للهجرة، وله من العمر 54 سنة وستة أشهر، وجاء أيضا أو وقيل كان له من العمر 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه. عاش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 كاملات، ثم توفى رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام، والحسين له من العمر 5. أما فضائل الحسين فكثيرة ومناقبه غزيرة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي يعلى العامري رضي الله عنه قال: دعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام فخرجنا معه، فاستمثل أمام القوم، يعني سبق عليه الصلاة والسلام أمام القوم، قال: فإذا حسين يلعب مع غلمان، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ، فطفق الصبي يفر هنا مرة وهنا مرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضاحكه حتى إذا أخذه جعل إحدى يديه تحت قفاه والأخرى على ذقنه، ثم قبله، أي قبل الحسين ثم قبله، ثم قال: حسين مني وأنا من حسين، اللهم من أحب حسينا فأحبه، حسين سبط من الأسباط، سبط من الأسباط. بل أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الحسن والحسين قال من اللهم من أحبه اللهم من أحبهما فقد أحبني من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. بل أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في أيام الحج جاءه رجل من أهل العراق وهو محرم بالحج، فجاء ذلك العراقي يسأل ابن عمر، قال له يا ابن عمر أرأيت دم الذباب أو أرأيت دم البعوض يصيب المحرم، يعني هل يبطل الإحرام؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق، انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يسألون عن دم البعوض. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. بل أخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث عند الترمذي بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل الحديث وصل إلى حد التواتر فقد رواه 16 صحابيا رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. فتلك فضائل الحسين وتلك مناقبه أيها الناس. الحسين كان أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين، عمر رضي الله عنه يكرم الحسن والحسين كما كان يكرم أباهما من قبل ذلك. جاءت حلل من عامله باليمن ونائبه باليمن، جاءت حلل فقسم عمر رضي الله عنه تلك الحلل على أبناء الصحابة ولم يعطي الحسن والحسين منها شيئا، ثم قال إنهما ليس فيهما شيء يصلح لمقام الحسن والحسين، ثم أرسل إلى عامله ونائبه باليمن أن اصنع حلتين تناسبان مقام الحسن والحسين، وصنعت من أرض اليمن حلتان للحسن والحسين. فلما جاءتا كساهما عمر رضي الله عنه لابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدث ما حدث بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين معاوية كذلك رضي الله عن الجميع، والكل مجتهد، وإن كان الحق مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهذا دين أهل السنة والجماعة أن الحق بجانب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولكن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وفتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، فهم قد أثنى رب العالمين عليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمرهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يجمع بينهم جميعا جل وعلا في يوم القيامة. حدث ما حدث بين أمير المؤمنين علي وبين معاوية، ثم قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه شهيدا وهو خارج إلى صلاة الفجر في صبيحة 17 من شهر رمضان في سنة 40 للهجرة في بلاد الكوفة، قتل مغدورا به على يدي الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، ثم تولى من بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فاجتمع له من الجنود الآلاف المؤلفة فكان يرى أولها ولا يرى آخرها، فخرج والجنود والجيوش بين يديه رضي الله عنه، فالتقاه أبو بكر الأنصاري فقال يا حسن أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فانتظر بعد ذلك الحسن وفرق الجيوش وأبى القتال، فتنازل عن الخلافة لا عن قلة ولا عن ذلة رضي الله عنه وأرضاه، إنما حقنا لدماء المسلمين، وقدم المصلحة ثم على درء المفسدة. فهكذا تنازل عن الخلافة لمعاوية لا عن قلة ولا ذلة، إنما حقنا لدماء المسلمين أن تسرق. وتولى الخلافة بعد ذلك معاوية، ثم مات معاوية وتولاها ابنه يزيد من بعده، ثم مات الحسن بن علي رضي الله عنه بعد أن تعرض إلى محاولة قتل وغدر من أهل العراق، فقد اعتدى عليه سنان الجعفي من أهل الكوفة، حاول أن يطعنه في بطنه فما وقع الخنجر إلا على فخذ الحسن، فسلمه الله وعافاه، ثم مات إلى الله رب العالمين سبحانه. ثم بعد ذلك تولى الخلافة يزيد بن معاوية، وجعل أهل الكوفة وأهل العراق يكتبون الرسائل إلى الحسين بن علي، والحسين بن علي في بلاد مكة يعبد الله في الحرم وبدوار الكعبة المشرفة، لا يريد شيئا من حطام الدنيا، إنما أكثر أهل العراق الرسائل إلى الحسين سأل، فإنه لا بد من مقاومة الظلم وإزالة المنكر، وهذا الأمر واجب عليه، فأنت سيد من سادات أهل البيت أكثر عليه من الرسائل، حتى هم بالخروج وأراد أن يخرج إلى العراق، لأنهم قد وعدوه أنهم سيكونون جندا مجندة له، لكنه أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليتأكد له من صدق أهل الكوفة هل هم حقيقة لا يقدرون ولا يخونون، فأرسل مسلم بن عقيل، وصل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة، وهناك اجتمع أهل الكوفة فبايعوا للحسين بن علي على يدي مسلم بن عقيل رضي الله عنه وأرضاه، بايعوا له بأن الحسين هو الخليفة وهو الأمير ولا أمير شرعي غيره. ثم اجتمعت البيعة وكثر المبايعون حتى بلغ عددهم ما يزيد على 12,000، فالبعض المؤرخين يقولون بأن عدد الذين بايعوا من أهل الكوفة 40,000. عند ذلك تأكد مسلم بن عقيل أن البيعة قد أصبحت في ذمتهم وفي أعناق أهل الكوفة، فأرسل رسالة عاجلة إلى الحسين بن علي، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، فإن أهل الكوفة كلهم قلوبهم معك جميعا، فأقبل حين يأتيك كتابي هذا. والسلام. قرأ الحسين بن علي رضي الله عنهما الكتاب، ثم جمع أهله ونساءه وأبناءه وأبناء عمه ليريد أن يخرج إلى الكوفة من مكة. اعترضه الصحابة رضي الله عنهم، حاولوا معه أن لا يخرج وهم يذكرونه بغدر وخيانة أهل الكوفة والعراق، حاولوا معه لكنه أصر لأنه علم أنهم قد بايعوه وأن البيعة أصبحت في رقابهم وأعناقهم. جاءه ابن عباس، وابن عباس أكبر رجل من أهل البيت سنا وهو شيخ أهل البيت في زمانه رضي الله عنه، ثم قال: والله يا ابن عم، لو أعلم أني أنشب أظفاري في شعر رأسك فترجع لفعلت ذلك. ثم قال: والله يا ابن عمي، إني أتصبر ولا أصبر، وإني أتخوف عليك الهلاك في هذا الوجه، فإن أهل العراق قوم أهل غدر لا ثقة بهم. فرفض الحسين رضي الله عنه أن يجيب، ثم رجعه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة ومن التابعين عمرة بنت عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، وحتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لو لم يخرج الحسين لكان خيرا له. ثم جاءه عبد الله بن عمر ثم قال: أين تذهب؟ بل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، قال: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. فلم يسمع كلام أحد منهم، لأنه قد علم أنهم قد بايعوه وأنهم سيكونون يدا واحدة معه. ثم جاءه ابن عمر فحاول معه فرفض أن يستجيب، ثم خرج، وبعد خروجه من مكة بمسيرة ليلتين لحقه عبد الله بن عمر وهو يريد منه أن يرجع، فقال له: والله يا حسين، إن الله تبارك وتعالى خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، يعني الولاية والخلافة، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فرفض الحسين، بل أخرج له جرابين مملوئين بكتب ورسائل أهل العراق التي فيها البيعة وهم جنود مجندة له، فما كان من ابن عمر رضي الله الله عنهما إلا أن اعتنق الحسين ثم قال له: أستودعك الله من قتيل. لأنه يعلم أن أهل الكوفة سيكونون ضده. وفي أثناء خروج الحسين رضي الله عنه التقى بالشاعر الفرزدق في الطريق فقال له، وقد جاء الفرزدق من الكوفة، قال له الحسين رضي الله عنه: كيف رأيت أهل الكوفة؟ فقال له الفرزدق: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. لأنهم ناس يشترون بالمال فتنقلب البيع التي في زمنهم وأعناقهم ورقابهم عليهم، عياذا بالله رب العالمين سبحانه. ومسلم بن عقيل يكمل البيعة في بلاد الكوفة. شاء الخبر أن مسلم بن عقيل يأخذ البيعة للحسين بن علي رضي الله عنهما، والوالي والحاكم على الكوفة هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وكان رجلا عاقلا حكيما حليما، أراد أن يهدئ الوضع وأن يهدئ الأمور، لكن جاء الأمر بعزله وتنحيته عن ولاية الكوفة، ثم جاء الأمر بأن يولى عبيد الله بن زياد وكان والي على البصرة أن يولى على الكوفة والبصرة جميعا في وقت واحد. دخل عبيد الله بن زياد وقد تلثم على وجهه، والناس قد شاع الخبر فيهم في أوساط الكوفة أن الحسين بن علي قادما من مكة إلى أرض الكوفة وأرض العراق، ولكن دخل ابن زياد وقد تلثم، وكل من رآه قال له: مرحبا بك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دخل القصر، وهناك عرف الناس أن الذي جاء إنما هو عبيد الله بن زياد وال على الكوفة كما هو وال على البصرة. ثم أرسل وقد بلغه الخبر أن مسلم بن عقيل يأخذ البيعة في دار هاني بن عروة المرادي من أهل الكوفة، فأرسل خادما له من خدامه وأعطاه مبلغا من المال مقداره 3000 درهم، ثم أمره أن يكون جاسوسا على مسلم بن عقيل ليأتيه بالأخبار. وصل ذلك الخادم وقد حمل ذلك المبلغ الذي هو 3000 درهم، ثم أعطاها لمسلم بن عقيل ثم بايع. فظن القوم أنه إنما يريد البيعة وأنه إنما يريد نصرة الحسين بن علي رضي الله عنهما، فكان في النهار يكون في دار هانئ عند مسلم بن عقيل، وفي الليل يأتي بالأخبار إلى عبيد الله بن زياد. عند ذلك قام عبيد الله بن زياد فأخذ هانئ بن عروة المرادي صاحب الدار والبيت الذي فيه مسلم بن عقيل فعذبه ثم سجنه وأمر بضربه رحمه الله ورضي الله عنه، ثم بعد ذلك رفض أن يعترف فأمر الخادم أن يخرج. فلما خرج الخادم عرفه هانئ بن عروة وعرف أن ذلك الخادم إنما كان عبارة عن جاسوس، ثم قال: ما أفعل؟ إني لا أستطيع أن أفعل شيء، رجل دخل بيتي فلا أستطيع أن أخرجه أبدا. هكذا يقول، هذه شيم العرب وعادات العرب. فما أمر بتعذيبه بلغ الخبر إلى مسلم بن عقيل أن هانئ بن عروة المرادي قد سجن وهو يعذب في سجنه. فما كان منه إلا أن نادى بالذين بايعوه، إن كان في رواية 40,000 أو 12,000، على كل فالعدد كثير. أمر مسلم بن عقيل أن يحضر كل من في رقبته وعنقه البيعة، فاجتمع له 4,000 فقط، 4,000 من 40 أو 12,000 على حد سواء، فاجتمع له 4,000. أقبلوا نحو قصر ابن زياد فجعلوا يحيطون بقصر ابن زياد، وابن زياد رجل عنده من الدهاء، قد جمع أشراف وعقلاء أهل الكوفة فجعلهم في القصر. ولما حاطوا بالقصر أمر أولئك مشايخ القبائل وأشراف أهل الكوفة كل واحد يخرج فيقوم بدوره، فيسبق أبناء قبيلته عن الإيذاء أو عن أن يلحقوا الأذى بابن زياد. عند ذلك تراجع بعض القوم، ثم جاء دور لكبار السن. تأتي المرة إلى ابنها والأخت إلى أخيها فتقول له: غدا يأتيك أهل الشام، فما تصنع بالحرب والشر؟ ففعلت هذه الحرب النفسية فعلتها، فتناقص العدد سريعا من 4,000 إلى 500 رجل. يا سبحان الله، والبيعة في رقابهم وأعناقهم، هذا حال أهل الكوفة. نتناقص العدد من 4,000 إلى 500 رجل. ثم جعلوا يقاومون. وما كان من ابن زياد إلا أن أمر مناديه أن ينادي، فنادى أن كل من رجع إلى بيته فهو آمن من العذاب والتنكيل، فتناقص العدد سريعا، فما بقي بجوار مسلم بن عقيل إلا 60 رجلا، ودارت المعركة بين جنود ابن زياد وبين مسلم بن عقيل ومعه 60 رجلا. فما كان من ابن زياد إلا أن أمر بأن يفتح في الجامع وفي المسجد ثغرة، لأن من أراد أن يفر إليها ودخل المسجد فهو في أمان. ففتحت تلك الثغرة فدخل كل أولئك الرجال 60 رجلا جميعا إلى المسجد، ولم يبق إلا مسلم بن عقيل وحده يحارب ويقاتل رضي الله عنه وأرضاه. دار المساء وجاء الليل، ومسلم بن عقيل لا يدري أين يذهب في شوارع الكوفة وفي بلاد الكوفة، حتى وجلس بجوار بيت من البيوت، طرق ذلك البيت، خرجت له امرأة فأمرها أو طلب منها أن تسقيه الماء، فسقته الماء ثم أغلقت الباب ورجعت إلى بيتها. وبعد فترة فتحت ثم وجدته جالسا أمام بزارها وبيتها، فقالت: يا هذا، إن مجلسك هذا مجلس ريبة، أخرج عن بابي أو عن داري. قال لها: أنا مسلم بن عقيل ولا أدري أين من يؤويني أو أين أذهب. فلما عرفت أنه مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه الله، أدخلته إلى دارها، ثم جعلته في غرفة مستقلة وابنها من ضمن جنود ابن زياد. فلما رأى ابنها وقد رجع في المساء تذهب ذاهبة وآيبة إلى تلك الغرفة، شك منها فقال لها: ما الخبر؟ أخبرته بأن مسلم بن عقيل عندها. فلما كان الصباح انطلق إلى ابن زياد فأخبره أن مسلم بن عقيل في داره. فما كان من ابن زياد إلا أن أرسل جنودا فحاصروا الدار، فسلم مسلم بن عقيل سيفه رحمه الله ورضي الله عنه، ثم قاتل حتى جرح جراحات كثيرة، ثم أعطوه الأمان إن هو سلم نفسه، فسلم نفسه لهم رحمه الله، ثم بكى بعدما سلم نفسه. فقال له الذي أثره: إن الذي يطلب مثل ما تطلب عن الملك لا يبكي. قال: والله ما أبكي على نفسي، ولكني أبكي على حسين وآل حسين. ثم قال له: هل لك أن توصل لي رسالة إلى الحسين فإنه قادم إلى الكوفة. ثم كتب رسالة يقول فيها يذكر الحسين بغدر أهل الكوفة وغدر أهل العراق، ثم قال: يا حسين، إن هؤلاء هم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إنهم قوم أهل غدر وخيانة، قد كذبوك وكذبوني، فارجع من حيث أتيت. وعند ذلك وصل إلى ابن زياد فاستسقى الماء مسلم بن عقيل والدماء تسيل على وجهه، فما استطاع أن يشرب من كثرة الدماء النازلة. ثم أمر ابن زياد بأن بمسلم بن عقيل أن يقتل، فأصعد على رأس القصر، ثم ضرب رأسه رحمه الله ورضي عنه وهو يكبر ويهلل ويستغفر ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا فخذلونا، اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا فخذلونا وغدروا بنا. هكذا كان يقول، فقطع رأسه ثم أرمي الحق جسده برأسه، ثم جاء الدور على هاني ابن عروة المرادي، أخرج إلى السوق، ثم قتل في وسط السوق، ثم طلب الإثنان في سوق الكوفة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ومن فضائل الحسين رضي الله عنه ما جاء في سنن الترمذي وعند غيره بسند صححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب، فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فنزل عليه الصلاة والسلام من منبره، ثم احتضنهما فرفعهما، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت فرفعتهما، وعلى كل، أيها الناس، وصل الأمر إلى حد مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة المرادي رحم الله الجميع، والحسين في طريقه من مكة إلى الكوفة، وهناك وصل إلى منطقة كربلاء، فسال عن تلك المنطقة، وجنود ابن زياد قد أقبلت نحو الحسين رضي الله عنه، فسال عن تلك المنطقة فقيل له اسمها كربلاء، فقال كرب وبلاء، كرب وبلاء. فأحاطت به جنود ابن زياد، وكان عدد الذين مع الحسين رضي الله عنه 72 رجلا. ثم أمر من يريد الانصراف منهم فلينصرف، ولكن إخوة مسلم بن عقيل بعدما هم الحسين بالرجوع قالوا والله لن نرجع حتى نأخذ بسعرنا لمسلم، لأخينا مسلم، أو أن نذوق ثمذا. كان عدد الذين خرجوا معه رضي الله عنه قلنا 72 رجلا، من أهل بيته 18 نفسا صغارا وكبارا رضي الله عن الجميع، بالإضافة من غير النساء رضي الله عن الجميع. فكان ما كان من مواجهة حصلت بين الحسين رضي الله عنه، وقد وضع لهم ثلاثة أمور. قال لهم: إما أن تتركوني أن أرجع من حيث أتيت، وإلا أن أذهب إلى يزيد في أرض الشام فأضع يدي في يدي، وإما أن تدعوني أن أنطلق إلى أي ثغر من الثغور فأكون هناك لما للمسلمين وعلي ما عليهم. فرفض ابن زياد بغطرسة وتجبر وتكبر عياذا بالله رب العالمين سبحانه، وأراد أن يضع الحسين يده في يد ابن زياد، فرفض بهمة عالية رحمه الله ورضي الله عنه. دارت المعركة الغير متكافئة، وجنود ابن زياد 4,000 أو 5,000، ومن مع الحسين 72 رجلا. دارت المعركة في صبيحة يوم الجمعة 10 من شهر الله المحرم في سنة 61، وعند ذلك قتل كل من كان مع الحسين، ولم ينج من أهل بيته إلا طفل صغير لم يناهز سن الحلم، كان عليلا ومريضا، هو علي بن الحسين المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، وهو الوحيد الذي سلم من أهل البيت، وكل نسل أهل البيت ونسب أهل البيت يرجع إلى ذلك الطفل الذي حفظه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان ابن زياد أراد قتله، فاحتضنته عمته زينب وقالت: إن تقتلوه فاقتلوه جميعا معه، فتركه لها فسلمه رب العالمين سبحانه. عندها دارت المعركة وقتل الحسين رضي الله عنه، وقطع رأسه، وهو في أثناء المعركة يخاطب قادة الجيش وهم ممن كتبوا له الرسائل، فيقول لهم: ألستم كتبتم؟ وهذه أقلامكم؟ وهذا خطكم؟ قالوا: ما كتبنا ولا عرفنا. فنكروا له رضي الله عنه وأرضاه، وهم الذين طلبوا منه أن يأتي لينصروه وليجعلوه خليفة عليهم. عند ذلك قتل الحسين رضي الله عنه، وقطع رأسه رضي الله عنه، وكان الذي تولى حمل رأس الحسين رجل من أهل الدبور عياذا بالله. حمل رأس الحسين فوصل إلى القصر، وجد القصر مغلق، فرجع إلى البيت، ثم جعل رأس الحسين تحت السرير، ثم قال لامرأته: لقد جئتك بغنى الدهر، جئتك برأس الحسين. فقالت امرأته: الناس يرجعون بالذهب والفضة وأنت تأتيني برأس الحسين؟ والله لا يجتمع رأسي ورأسك أبدا ولا يجمع بيننا دار. فطلبت منه أن يطلقها، وهي النوار بنت مالك الحضرمي رحمه الله. عند ذلك حمل الرأس إلى ابن زياد، وكان بيده قضيب، فجعل يأخذ القضيب فيجعله على فم الحسين وعلى منخر الحسين، ثم جعل يقول: أحسب الحسين كان وسيما جميلا. فقال أنس بن مالك الصحابي الجليل الكبير في السن والطاعن في السن: قال والله لأتوا أنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل حيث تضع عصاك فارفع عصاك. فانقبض ابن زياد انقبض بعد فعلته تلك أيها الناس. هكذا قتل الحسين. ولو تساءلنا من الذي قتله؟ هم أهل الكوفة، هم من ينوحون عليه اليوم، من يرطمون خدودهم ويشقون جيوبهم، من تخرج نساؤهم في الأسواق والشوارع. ألا وإن هذه البدعة بدعة النياحة على الحسين رضي الله عنه، لم يفعلها أهل البيت ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم رضي وأرضاهم، إنما كانت في سنة 32 و35 من أهل الهجرة. أول من قام بها معز الدولة بن بويه أي في دولة البويهيين أمر أن تغلق الأسواق وأن تغلق المطاعم وأن يمنع الطباخين، ثم أمر النساء أن يخرجن كاشفات رؤوسهن أو شعورهن يلطمن وجوههن في الأسواق يفتن الناس. ثم تطورت هذه البدعة المنكرة والمحرمة عياذا بالله من بدعة النياحة على الحسين رضي الله عنه حتى وصلت إلى أيام الدولة العبيدية الفاطمية. عند ذلك أمر معز الدولة الفاطمي أن يكون يوم عاشوراء عطلة رسمية في جميع الخلافة، وأن يخرج الخلفاء والوزراء والقضاة والعمراء والناس جميعا يخرجون إلى الأسواق ينوحون ويضربون على صدورهم، والنساء كذلك يسقطن ثيابهن بكاء على الحسين. وما فعلوا ذلك إلا تكثيرا عن أجدادهم الذين قتلوا الحسين، فأجدادهم قتلوا الحسين وهم ينوحون الآن على الحسين، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والحسين كرمه الله بالشهادة، ورب العالمين إذا أحب عبدا ابتلاه سبحانه وتعالى، ولقد أكرم الله الحسين بن علي بالشهادة كما أكرم بها من قبله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار ذو الجناحين في الجنة رضي الله عنه، وأكرم الله بها كذلك أبوه علي بن أبي طالب. يا أيها الناس أضع سؤالا بين أيديكم، علي بن أبي طالب بلا خلاف خير من ابنه الحسين وخير من ابنه الحسن رضي الله عن الجميع، فلم لا يتخذ الرافضة يوم مقتل أمير المؤمنين علي يوما للنياحة وللطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالسلاسل حتى يصل الأمر إلى حد إسالة الدماء وحد الموت؟ لم لا يتخذون يوم مقتل علي كذلك؟ قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كما في بداية في كتابه البداية والنهاية قال: وكل مسلم ينبغي له أن يحزنه الذي وقع من مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فإنه كان من سادات الصحابة ومن علماء الناس، وكان عابدا شجاعا سخيا، لكن قال رحمه الله قال: ومع ذلك لا يتخذ الرافضة يوم مقتل أبيه علي وهو خير منه مأتما. بل يا أيها الناس قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخوارج في أيام التشريق من شهر الهجرة في سنة 36 للهجرة، قتل على أيدي الخوارج، بل ذبح من الوريد إلى الوريد، منع عن الماء الذي اشتراه من بئر رومية اشتراه من اليهود وجعله وقفا عن للمسلمين، فمنع من الماء ومنع من الصلاة في مسجد رسول الله وقتل، فلم يتخذ المسلمون يوم مقتل عثمان مأتما. كذلك قتل عمر رضي الله وهو يصلي صلاة الفجر قد أدى ركعة وهو يقرأ القرآن في الركعة الثانية على يد أبي لؤلؤة المجوسي قبحه الله، قتل عمر رضي الله عنه، فلم يتخذ المسلمون يوم مقتل عمر مأتما. وكذلك مات الصديق رضي الله عنه وهو خير من الجميع، ولم يتخذ المسلمون يوم مقتله مأتما. وكذلك مات سيد الأولين والآخرين كما مات الأنبياء من قبله، فلم يأمر الناس أن يتخذوا يوم موته مأتما عليه الصلاة والسلام. والمسلم حينما تنزل به المصائب ليتذكر أن ما وقع مقدر في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء بقدر، وأن ذلك شيء قد كتبه رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في كتاب إلا من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. والمؤمن والمسلم مأمور إذا نزلت به المصائب مأمور أن يصبر، والصبر هو حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الأعضاء عما يغضب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا كما في البخاري، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بل يقول عليه الصلاة والسلام: كما في مسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال من قطران ودرع من جرب، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء كما في صحيح مسلم، أنا بريء من الصالقة والشاقة والحالقة والصاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، ألا وإن من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة صحبته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل كما عند البيهقي في شعب الإيمان في سند صححه الألباني قال: من نزلت به مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب، حيث انقطع الوحي بين الأرض والسماء بموت سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مبشرا لمن يصبر على المصائب: إذا قبضت إذا ما لعبد المؤمن جزاء ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفية، يعني حبيبة وخليله من الدنيا، ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إذا صبر عوضه رب العالمين على صبره ذلك الجنة. فإنا نصبر على مقتل الحسين رضي الله عنه، فلا نشق جيبا ولا نصم خدا ولا ندعو بدعاء الولي والثبور، ألا وإنا أولى الناس بذلك أهل بيت رسول الله، فهم أصحاب النسب الرفيع والنسب الشريف الذي يتمنى كل واحد منا أن يكون كحالهم، حيث لهم من النسب ما طمع فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فتزوج أم كلثوم من أجل أن يتصل بنسب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا فليرضى أهل بيت رسول الله عما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، وليعلموا أن ما يجري في بلاد العراق أو إيران أو في لبنان من فعل الرافضة أو من أفعالهم الشنعاء وبدعتهم وجاهليتهم الجهلاء، إن ذلك مخالف لدين الإسلام، ليس من دين الإسلام في شيء، بل هم الذين غدروا به وخانوه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود المعتدين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين، وجنبهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر عياذا بالله رب العالمين. اللهم لا تخرجنا به من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قدمت
لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.